السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زلنا مع آخر أبواب كتاب مواقيت الصلاة، أو كتاب المواقيت، من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وموعدنا اليوم مع آخر باب من هذه الأبواب، وهو الباب الذي ترجم له البخاري عليه رحمة الله بقوله: باب السمر مع الأهل والضيف. والذي قبله باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. شو هذه الثانية من باب السابق؟ طيب، قلنا آخر باب قبل الباب الأخير الذي قبله، وهو الباب الأربعون من أبواب كتاب المواقيت. قال البخاري: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وقد تحدثنا عن الحديث الأول، وهو حديث الحسن رضي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: أخبرنا عبد الله بن الصباح قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال أخبرنا قرة بن خالد. انتظرنا الحسن ورافع علينا، أي تأخر، حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء قال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال: قال أنس: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لن يزالوا في خير ما انتظروا الخير. قال قرة: وهو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي بعده قال: حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على وجه الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. هذا الحديث محل الشاهد منه هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بعد صلاة العشاء، في قوله رضي الله تعالى عنهما أي عبد الله بن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على وجه الأرض أحد. الشاهد في هذا الحديث الذي كان بعد صلاة العشاء، ولما كان هذا الحديث من الحديث في الخير وفي الفقه، يعني في الفقه بمعناه الأعم ألا وهو الفقه في دين الله تبارك وتعالى، وليس المقصود الفقه ما تعلق بأحكام العبادات. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه العلامة أو الآية من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أخبر عن غيب، هذا الغيب وقع كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يبقى بعد مقالته تلك بعد مئة سنة أحد ممن كان حاضرا في ذلك المجلس. قال لا يبقى، أو من أصحابه الذين كانوا في زمنه أو كانوا في أيامه، وهذا في قوله ممن هو اليوم، ممن هو اليوم على وجه الأرض، يعني ممن كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن آخر الصحابة وفاة على الصحيح، اختلاف بين أهل العلم من أقوالهم، عامر ابن الطفيل هذا مات قبل المئة سنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي بعد قرن من حديثه لم يبقى من الصحابة أحد، لم يبقى من الصحابة أحد، يعني جيل الصحابة انقضى، وهذا معنى قوله تخرم ذلك القرن، يعني قول الشارح لكلام النبي عليه الصلاة والسلام أي عبد الله بن عمر، قال يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن، يعني ينتهي ذلك القرن الذي هو قرن الصحابة أو الذي هو جيل الصحابة. وهذا الحديث يصلح أن يكون مفسرا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن القرن الأول الذي هو قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ينقضي بعد وفاة آخر واحد من هؤلاء الصحابة، وآخر واحد من هؤلاء الصحابة موتا قبل نهاية هذا القرن، يعني قبل نهاية 100 سنة حين حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يتخول أصحابه بالموعظة، وكان من هديه في مواعظه أنه يتخولهم، يعني من الحين إلى الآخر يعظهم موعظة قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة. وعظهم مرة من بعد صلاة الظهر حتى العشاء، ويعظهم مرة أخرى بحديث قصير بعد صلاة العشاء كمثل هذا الحديث. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، يعني أنه يتخول أصحابه الموعظة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: مخافة السآمة عليكم. لما كان يعظهم طلبوا منه أن يزيدهم، أن يجعل الموعظة كل يوم كما هو حال بعض الناس في زماننا هذا. فبين عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، كان يتخولنا بالموعظة. والحكمة الثانية مخافة السآمة علينا، حتى الناس لا يسأموا من مثل هذا الحديث ومن مثل هذه المواعظ التي الأصل فيها أنها تذكر بالله تبارك وتعالى، وأن الأصل فيها ترقيق القلوب وتقوية الإيمان بالله عز وجل. المرء يزداد إيمانه بسماع الذكر، يزداد إيمانه بسماع الذكر، وهذا الذكر وما يتخلله من كلام من تفسير كلام الله جل وعلا والتحديث بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وذكر آثار الأخيار من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، هذا كله من الأمور التي تفيد في هذا الباب، وجعله الله تبارك وتعالى سببا لهذه المنافع العظيمة. ولا شك ولا ريب أن تعاهد الإيمان والمحافظة عليه والسعي في أسبابه هذا من أعظم المنافع. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجدون ذلك ويسألونه، حتى جاء الصحابي إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأخبر أنه إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكون في حال من الإيمان يعني لا يتصور. ثم إذا خرجنا من عند رسول الله وخالطنا الأهل والأولاد ذهب عنا ما كنا نجد، يعني يجدون شيء من ضعف الإيمان. فشكى هذا حنظلة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: والله إني لأجد مثل الذي تجد. حنظلة في بداية الشكوى قال: نافق حنظلة، وعد هذا من النفاق، لأنه يكون في حال ثم يصبح في حال آخر، يعني وجه الشبه بينه وبين المنافق. المنافق يظهر بحال وحقيقته حال آخر، يظهر بالإيمان وحقيقة أمره الكفران عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا حال المنافق. فلما كان هذا التغير في الحال ظن حنظلة أن هذا نفاق، فلما ذهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو تمكثون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم تمشون في الطرقات، ولكن ساعة فساعة، ساعة فساعة، يعني قد يضعف الإيمان ثم يرجع العبد إلى أسباب تقويته فيقوى الإيمان مرة ثانية وهكذا. المهم أن يكون المؤمن متعاهدا لإيمانه دائما وأبدا، ساعيا في أسبابه، وهذا لا بد منه، لا بد منه، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي تكثر فيه الفتن بكل أنواعها وصورها وأشكالها، فتن الشبهات وفتن الشهوات في شوارعنا، في بيوتنا، في أماكن عملنا. فإذا لم نتعاهد إيماننا ولم نواظب على مثل هذه المجالس التي هي بمثابة الدواء لمثل هذه الأدواء، فإننا سنهلك، فإننا سنهلك لا محالة. ولهذا كان من أعظم أسباب قوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إيمانهم وفي علاقتهم بربهم جل وعلا هو محافظتهم على مجالس الذكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ومع أئمتهم بعد مماته عليه الصلاة والسلام. قال: إذن هذا 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 هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأصحابه، يعني أرأيتكم هذه الليلة، يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة لأنها هي الليلة التي يتم بها هذا الحساب أو هذا العدد، فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على وجه الأرض أحد. الصحابة ظنوا، قال عبد الله: فوهل الناس، وهلوا أي توهموا واختلفوا وغلطوا، لأن بعضهم ظن أن بعد 100 سنة نهاية الدنيا، نهاية العالم كما يقولون، وستقوم القيامة. فعلم من علم من الصحابة أن الأمر على خلاف ذلك، ومنهم عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أذكياء الصحابة ومن أفقههم وأعلمهم على صغر سنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، قال، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن، يعني أن نهاية هذا القرن لا يكون أحد ممن هو اليوم حيا موجودا يعيش، وخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا وقد هلك، يعني لا يبقى منهم أحد بعد أن ينقضي هذا القرن. هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا التحديث أو من هذا الحديث. هذا الحديث والذي قبله فيه من الفوائد: أولا يعني فيه فوائد ذكرت فيما سبق لا حاجة لإعادة ذكرها، إنما نذكر المحل الشاهد من إرادها في هذا الموضع، وهو الفائدة جواز السمر بعد العشاء إذا كان في تفقه في الدين أو في عموم الخير، أو في عموم الخير. فيه كذلك فضيلة انتظار الصلاة، وأن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة. وزاد الحسن بتأويل منه عمم، وإن القوم لن يزالوا في خير ما انتظروا الخير، لن يزالوا في خير ما انتظروا الخير. والمناسبة أن الصحابة انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إليهم في الصلاة. يعني على هذا القول نقول أن من انتظر مجلسا من مجالس العلم مثلا وتأخر مجيء صاحبه، فانتظاره هذا يكون فيه في خير ما انتظر هذا الخير، لأن هذا من الخير لا شك في ذلك ولا ريب. ثم من الفوائد كذلك بالنسبة للحديث الذي بعده، فيه علامة من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن غيب ووقع كما أخبر، ووقع كما أخبر، لأنه بعد انقضاء المئة لم يبقى أحد من أصحاب رسول الله. فيه كذلك جواز الموعظة بعد صلاة العشاء، وهذا ومن الخير كذلك ما يكون يعني من حديث الناس في أمور الخير بعد صلاة العشاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمر بعد العشاء مع أبي بكر تارة، ومع أبي بكر وعمر تارة أخرى في شأن المسلمين، كما حدث بهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في المسند وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، يعني يقول هذا بعد صلاة العشاء. والباب الذي يلي هذا الباب أو الترجمة التي تلي هذه الترجمة فيها إشارة إلى هذا الأمر، أي إلى ثمر النبي صلى الله عليه وسلم مع المقربين من أصحابه، وأقرب المقربين هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد هذا قال البخاري: باب السمر مع الأهل والضيف، باب السمر مع الأهل والضيف. وسبق أن بينا أن السمر هو حديث الليل، الحديث الذي يكون بالليل يسمى سمر، يعني الغالب بعد العشاء. قال البخاري: حدثنا أبو النعمان أو أبو النعمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربعة فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال وامرأتي، يعني هذا عبد الرحمن، وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وهي أم رمان رضي الله تعالى عنها، قالت ما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال أو ما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا، هذا عبد الرحمن ابنه رضي الله تعالى عنهما، قال فذهبت أنا فاختبأت خاف من أبيه. قال أي أبو بكر يا غنثر، وفي رواية يا عنتر، ولكلا اللفظين معنى. فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، وأيما الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه لما غضب، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس. الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه الكرامة لآل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، محل الشاهد من هذا الحديث هو ثمر أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في قول عبد الرحمن ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع. فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية نعس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء، يعني كان في سمر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هي عادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقول عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، هذا تعريف بطائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرفون بأصحاب الصفة، والصفة نسبة للمكان الذي كانوا يأوون إليه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مكان مضلل من المسجد، ويسمى أهل الصفة كذلك بالأوفاض. وقد جمع أو قد ذكر عددهم أبو نعيم في الحلية وذكر أنهم نيف ومئة، نيف يعني أكثر من مئة رجل، كل هؤلاء أهل الصفة، وأهل الصفة من الفقراء المسلمين، وغالبهم من الغرباء عن المدينة، جاءوا إلى المدينة مجاورة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاءوا لأجل أن يجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لديهم لا بيوت ولا أهل ولا أولاد ولا شيء، هذا في أصلهم. وأهل الصفة عددهم يزيد وينقص، يزيد وينقص لأجل هذه الأسباب. أولا يكون منهم الغريب يمكث مدة ثم يرجع إلى أهله، يكون منهم الفقير الذي ليس له شيء فيغنيه الله جل وعلا من فضله ويعينه إخوانه فيتزوج وينشئ له بيت وتكون له أسرة بعد ذلك فيخرج. ولهذا علماء السير يقولون عددهم يزيد وينقص، يزيد وينقص، لأنه ما زال منهم من يفد على رسول الله، ما زالوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم الذين يرجعون ومنهم الذين يخرجون من الصفة. والمكان هذا المظلل معروف الآن في المسجد النبوي، معروف الآن في المسجد النبوي، وهو من خلف الروضة، من خلف الروضة، وهو مكان مرتفع. مع الأسف الشديد حتى الصوفية جعلوه مكان خاصا بهم، وأنا أظن أنه في المدة الأخيرة كأن يعني رئاسة الحرم قد نزعت هذا الأمر حتى لا تبقى هذه الميزة، أظن والله ما أنا متأكد منها. المهم مكانه معروف إلى يومنا، يعني من خلف الروضة مرتفع شوية كأنه منصة، هذا هو المكان الذي كان يعرف بالصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان هؤلاء يلزمون هذا المكان، والسبب في ذلك لأنه مضلل، وأمر آخر أنه إذا كان يأتيهم أكل يوضع في ذلك المكان، يعني إخوانهم من المهاجرين والأنصار من أهل المدينة يأتونهم يواسون إخوانهم، يأتونهم بهذا الطعام، وبعضهم يأخذ هؤلاء كما في هذا الحديث إلى بيته ليضيف عنده ويطعمه مما أطعمه الله تبارك وتعالى. وهذه من أروع صور التكافل الاجتماعي المعروف عندنا اليوم، تكافل الاجتماعي بهذه الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء يرغب أصحابه في هذا الخير من غير مشقة عليهم ولا تكليف، من كان له طعام الواحد يأخذ معه واحد، لأن طعام الواحد يكفي الاثنين، ومن كان له طعام الاثنين يأخذ ثالثا، لأن طعام الاثنين يكفي الثلاث، ومن كان له طعام الأربعة يأخذ خمسا خامسا أو سادسا، خامسا أو سادسا. جاء في رواية من كان له طعام الاثنين يأخذ ثلاثة، والصواب كما رجح هذا الحافظ ابن حجر أنه في هذه الرواية فيأخذ ثالثا لا يأخذ ثلاثة، إذا أخذ ثلاثة معناه أصبح هذا الطعام طعام الخمسة، وطعام الاثنين قد لا يكفي، قد لا يكفي الخمسة، وخاصة إذا كانوا هذوك الخمسة ما شاء الله كلهم مثل زهير، فإنه أكيد يعني يذوق فقط من هذا الطعام. وهذه الحكمة النبوية في هذا الباب، التي تدل على هذه الصورة البديعة من صور التآلف ومن صور التكافل الاجتماعي الذي يكون بين المسلمين. وفي هذا تربية، تربية لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الكرم والجود والمواساة، حتى اللي يكون فقير، حتى اللي يكون فقير يجد ربما شيء من الحرج لما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس والصحابة ويجوا خارجين، واحد مد معه واحد والآخر مد معه اثنين والآخر ما يأخذ معه ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه عشرة. ليس هذا معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أغنى من أصحابه أبدا، ولكن كان أجود من أصحابه، كما قال ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، كان رسول الله أجود الناس. الشاهد أن أهل الصفة مكانهم المسجد، مكانهم المسجد، ينامون فيه وقد يأكلون فيه، ينامون فيه وقد يأكلون فيه. ولهذا الذين يحتجون أو الذين ينكرون النوم في المسجد، هذا الحديث حج عليه، أو هذه الأحاديث التي جاءت في ذكر أهل الصفة. المسجد قد ينام الإنسان في المسجد، وليس معنى هذا أن يتخذ المسجد مرقدا، لا، يعني فرق بين أن يقال هذا وبين أن يتفوه الإنسان بحكم شرعي يقول لا يجوز هذا، لا يجوز. يعني الصحابة، مش الصحابة فقط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرى منكرا ويسكت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في حقه أن يسكت على منكر، ولا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة إذا كان هذا الشيء محرم، وأنه لا يجوز على مذهب مفتي قناة النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على هذا، يقول هذا حرام واتقوا الله وخرجوا من المسجد، أبدا ما قال هذا ولا نهى عن هذا. فدل هذا على الجواز، دل هذا على الجواز بهذه الصورة، بهذه الصورة رضي الله تعالى عن هؤلاء. ثم قال ليذهب، كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاث، وهذا يدلك على الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. كانوا في ضيق في معاشهم، ولكن رغم ذلك كانوا سادات الناس وكانوا أفضل الناس. احنا في رغد في عيشنا، احنا لو الواحد فينا ربما يقول اللي عنده بش حتى يرمي قدر طعام الاثنين او الثلاث، هم كاين اخوانه يعطي لهم الشيء اللي راح يرمي، ما هوش يكفي او لا يكفي، صح ولا لا؟ وهذا من رحمة الله جل وعلا ومن فضله تبارك وتعالى علينا، هذا الفضل الذي ينبغي أن نقابله بالشكر الجزيل، ومن الشكر العمل بمثل هذا الخير والتصدق على الفقراء والمحتاجين حتى يبارك الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأرزاق. قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربعة فخامس أو سادس، خامس أو سادس، بمعنى إذا شاء أخذ خامسا وإذا شاء أخذ سادسا، يعني أخذ اثنين، إما أن يأخذ واحد أو اثنين، فخامسا أو سادسة، لأنه طعام الأربعة أكثر من طعام الاثنين أو الثلاثة، فلا يضر إذا زاد أكثر من واحد. وإن أبا بكر جاء بثلاثة، يعني جاء بثلاثة من هؤلاء الفقراء، من أهل الصفة. قال: وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، يعني عشرة من أهل الصفة كلهم أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام ليضيفهم، يعني ليكونوا ضيوفه. وهذا فيه فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى فعل النبي عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام وهو السلطان لمثل هذا الأمر، وقال أهل العلم في مثل هذه الحالات على السلطان أن يوزع الفقراء على الميسورين من إخوانه، يعني هو يحرض الناس ويحث الناس على مواساة إخوانه، ما يكونش مهمل. يعني لو كان في البيت المال غنى وكانت فيها خيرات، يعني هؤلاء يتولاهم الإمام أو السلطان بنفسه، لأن هؤلاء لهم حق في مال الله تبارك وتعالى الذي هو في بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين حق لهم جميعا لمثل هذه الحالات. وهذا الذي يسمى في المصطلح المعاصر اليوم يسمى بتوزيع ثروات البلد، أو التوزيع العادل لثروات الأمة. ثروات الأمة لا يجوز أن يحتكرها طائفة من هذه الأمة أو أفراد من هذه الأمة، مهما كانت درجتهم ومهما كانت وظيفتهم، لا يجوز أن يكون هذا، لأن هذه الثروات هي ملك للأمة كلها. هذه الثروات اللي أصلها أرزاق ساقها الله عز وجل لعباده، صح ولا لا؟ هذه الدول التي أغناها الله، دول الخليج كانت قبل سنوات لا يجدون شربة ماء صالحة للشرب نقية يكافحون لأجل أن يجدوها، والله تبارك وتعالى فتح لهم من هذه الأرزاق وأخرج لهم من باطن الأرض ما جعلهم أغنى البلاد. هذا الغنى وهذا الرزق من الله تبارك وتعالى، وهو للأمة كلها، وهو للأمة كلها ينتفعون منه ويأخذون منه ما يكفي حاجتهم. وإذا قلنا الأمة من مشارقها إلى مغاربها، لأن هذه الأمة أمة واحدة، فلا ليس من العدل أبدا، ليس من العدل أبدا أن تكون مثل هذه الثروات حكر على طائفة من الأمة يعيشون بها حياة البذخ، بل يموتون في بعض الدول الغنية يموتون من السمنة، والسمنة ظاهرة فيها. دول الخليج من أول الدول المعروفة بالسمنة، اللي ناسها سمان من كثرة الأكل قاعدين يأكلوا. ودول أخرى يموت الناس فيها جوعا من عدم الأكل، وهؤلاء من المسلمين وأولئك كذلك. يسألهم الله جل وعلا عن هذا أو لا يسألهم؟ لا شك ولا ريب أنه يسألهم. هذا الفائض، بل هذا الذي ربما يرمى، أنا لما قلت يرمى هذه حقيقة، ما هيش خيال. ولهذا وجدت الآن، وهذا من ربما من جهة نقول عمل خيري، ومن جهة أخرى أنا في الحقيقة نقول أنه هذه ظاهرة تدل على 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 عدم المواساة الحقيقية وعدم التكافل الاجتماعي، من جهة أنها ظاهرة طيبة. جمعيات الآن موجودة في دول الخليج من مهامها جمع فضلات الولائم، من مهامها جمع فضلات الولائم. الولائم هذيك الأطباق تاع الرز هذيك، وهذيك اللي فيها هذيك الشات الراقدة فوقها، الناس هذوك ياكلوا لقيمات منها، لقيمات منها، ثم بعد ذلك ترمى، ترمى في المزابل. ناس في هذا الأمر فقط يعني إخضعتهم الغيرة لأجل ذلك، وفعلوا شيئا ظنوا أنه خير، وهو خير، وهو خير، وهو خير، صلى الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. يروحوا لأصحاب الولائم ويقولوا لهم كي تكملوا أنتم تأكلوا وتشبعوا وتتكاوا كما سمحوا لي على العبارة، وتتقرعوا حتى يسمعكم اللي في الماريكان، هذاك الوقت حنا نجو، هذاك الوقت حنا نجو. يجيوا هذا الشباب متطوعين جزاهم الله خير، يجيوا يلميوا هذوك الفضلات ويخلوها نظيفة ويستعملوها في وسائل نظيفة، وبعد يديروا لها تعليم، يديروها بعلب بأرزها ولحمها وكل شيء، ثم بعد ذلك يطوفوا بها على الأحياء الفقيرة، يعطيها الفقراء المساكين اللي لا يجد أحدهم ربما لقمة خبز، يأتيه طبق فيه هذا في 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 هذا الوقت الذي أنعم الله جل وعلا به على المسلمين بمثل هذه النعم. صدقوني يا إخوان، والله الذي لا إله غيره، الأصل أنه لا يوجد في المسلمين فقير واحد. لو أن ثروات الأمة وزعت توزيعا عادلا على الأمة، ما يبقى فقير واحد، لا في المال ولا في النيجر ولا في 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 البنغلاديش ولا في النيبال ولا عند الروهنجا هذوك اللي راهم يذبحوهم البوذيين، ولا في أي مكان على وجه الأرض أبدا. هذه الأمة لها أعطاها الله جل وعلا من الخيرات ما تتفرغ لعبادة ربها، ما تتفرغ لعبادة ربها، ولكن بلدة طيبة كما قال الله جل وعلا، بلدة طيبة ورب غفور، أو صلى الله عز وجل عفو العافية. طيب بعد ذلك قال انطلق رسول الله أو انطلق النبي بعشرة، قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي يعني عبد الرحمن وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر أخذ أضيافه الثلاث وذهب بهم عبد الرحمن إلى البيت ليتعشوا مع أهل بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر مشغول مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الأضياف، ذهب هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صليت العشاء، حتى صليت العشاء، وهذا فيه دليل على أنهم كانوا يتعشون بعد المغرب وليس بعد العشاء، وهذا هو الأفضل صحيا للناس أنهم يتعشون ثم يخرجون يصلون ثم يرجعون، الحالة يعني تمشي شوية. ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعشى بعد العشاء، شغل أو انشغل مع من كان معه، ثم لما تعشى معه أبو بكر رجع أبو بكر إلى بيته بعد أن مضى شطر من الليل، شطر من الليل، وهذا محل الشاهد من الحديث، سامر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر المسلمين. لما دخل قالت له امرأته رضي الله تعالى عنها ما حبسك عن أضيافك، كأنها تلومه. يعني والأصل أن الإنسان إذا أتى بالضيوف جلس معهم، صح ولا لا؟ إحنا لو واحد فينا يضيف عند أخيه ثم أخوه هذا يدخله البيت ثم يذهب وينصرف، يبدأ يطلع في الحسابات ويرى أنه ما أحسن إليه ولا أكرمه كبير الإكرام. ولكن هذا فيه دلالة على جواز هذا الأمر، إضافة إلى ذلك أن هؤلاء يعني متعودين أنهم يستضافون عند أصحاب رسول الله، يعني جرت العادة أنهم بعد كل صلاة العشاء يذهب بعضهم مع بعض إخوانهم. ففرق بين أن تعامل الضيف الذي يأتيك في الغرة مرة وبين الضيف الذي يكون عندك ربما دائما وأبدا، صح ولا لا؟ حتى عندنا بعض الأعراف، احنا بعض الأعراف عندنا الضيف الأيام الأولى ما شاء الله الإكرام، يعني كأن على القاعدة يعني الضيافة حقها 3 أيام، بعد 3 أيام يتبدل الطبق. احنا عندنا في الصحراء عندنا واحد الأكلة يسميوها المفور، هذه ما فيها والو، طعام وطماطم وخلط وحط فقط، لا لحم لا دجاج لا حوت ولا شيء. فالضيف إذا طول شوية يحطوا له المفور، يقولوا له يعني خلاص وقت الضيافة انتهى. طيب، فلما تأخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالت امرأته ما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال أو ما عشيتيهم، وهذا استفهام إنكاري، أنكر على زوجته أنها تأخرت مضى من الليل. هؤلاء ناس فقراء والغالب من حالهم أنهم جوعى، كيف تركتم الضيوف وما عشيتوهم؟ قالت أبوا حتى تجيء. شوف الكرم الذي يقابله مثل هذا الأدب، مثل هذا الأدب، يعني الكريم ضيفهم وانشغل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك، وأن انشغاله بأمر أهم من هذه الضيافة، ولكن أبوا أن يتعشوا حتى يجيء رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قد عرضوا فأبوا، يعني عرضوا عليهم الطعام فأبوا، قالوا ننتظر حتى يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، كنت حاب نخلص هذا الباب اليوم، ولكن قدر الله ما شاء فعل. جماعة الخليج كانوا سبب في هذا الله. طيب، نتوقف عند هذا الشطر من الحديث فأبوا، لنكمل الحلقة القادمة بحول الله. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا الفقه في دينه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. سيدة كل القصة.